السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فالق الإصباح ومنشئ الصور وخالق الأرواح ومانح النعم ومصرف الأرياح. أحمده سبحانه حمدا يفوق حمد الحامدين، وأثني عليه ثناء الشاكرين، وأستكفيه شر الحاسدين، وأسأله النجاة يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير النبيين وإمام المرسلين، وصفوة رب العالمين، صلى الله عليه وآله دعائم الدين، وأركان اليقين، وسادة المسلمين. أوصيكم عباد الله ونفسي بالتمسك بأذيال الورع والتقوى، والتعلق بالعروة الوثقى، حتى نأمن من الأخطار في يوم تشخص فيه الأبصار، وحتى تكون حياتنا في كنف الإيمان والإطمئنان، ذلك أنه بذكر الله تطمئن القلوب. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العلي العظيم. من أهم ما يحتاج إليه الدعاة إلى الله، وهم العلماء والخطباء والمرشدون الموجهون، من أهم ما يحتاجون إليه التوفر على البصيرة، أن يكون الداعي إلى الله على بصيرة. وماذا تعني البصيرة؟ البصيرة مشتقة من البصر والإبصار. كيف أن الإنسان الذي يسير في طرق هذه الحياة يحتاج إلى بصر يبصر به الطريق الذي يسير فيه، يأخذ الطريق الذي يريده. حينما لا يكون له بصر فإنه لا يهتدي إلى الطريق الذي يوصله إلى مقصده، وإذا سار في الطريق قد تكون هناك مزالق، قد تكون هناك مطبات، قد تكون هناك التواءات، فهو يحتاج إلى أن يكون مبصراً حتى يرى الطريق الذي يسير فيه. وأيضا يحتاج إلى أن يركز ببصره ونظره على مواطئ أقدامه التي يريد أن يضعها. كما أن الإنسان في الطرق المادية يحتاج إلى النظر والبصر، في الطرق المعنوية فيما يرتبط بالمجال الثقافي والاجتماعي والديني أيضا يحتاج إلى البصر. الرؤية والنظر في المجالات المعنوية يطلق عليها بصيرة. هذا الإنسان عنده بصيرة، يسير ببصيرة، وهي تعني معرفة الطريق والوضوح في الفكرة والرؤية والتركيز على مواطئ الأقدام. هذه قضية مهمة، ولذلك الآية الكريمة الله تعالى يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وآله أن يرسي هذه القاعدة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. لا يصح أن تكون الدعوة إلى الله على عماية، على غير بصيرة، لا بد وأن تكون على بصيرة. يمكننا أن نقول إن البصيرة تعني هنا أمرين أساسيين: الأمر الأول الاطمئنان والوضوح في الفكرة، الفكرة التي يطرحها الإنسان في دعوته يجب أن يكون مطمئنا إليها، أن تكون واضحة عنده، وهذا لا يتحقق إلا إذا بحث في تلك الفكرة وتأمل فيها وفكر فيها واستجلى جوانبها، فيكون مطمئنا للفكرة ويستطيع أن يدعو الآخرين إليها لأنها واضحة عنده. الإنسان اللي ما يعرف الطريق ويريد أن يصف الطريق للآخرين، هو ما يندل، هو ما يعرف الطريق، فكيف يمكنه أن يشرح للآخرين؟ إذا كانت الفكرة غير واضحة عند الداعي نفسه، فكيف يستطيع أن يوضحها أمام الآخرين؟ ومما يخالف الوضوح والاطمئنان الاعتماد على التناقل والتقليد. ولعل في الماضي كان هناك عذر لبعض الخطباء أو لبعض المرشدين لأن المستوى العلمي لا يتوفر لهم، أدوات البحث لا تتوفر لهم، الوسائل غير متوفرة لهم، فكانوا يعتمدون على ما يتناقلونه من الأسلاف، وفي بعض الأحيان يعتمد على كتب أو مواضيع معدة مرت عقود أو حقبة. ولعله لا يزال إلى الآن بعض الخطباء هناك كتب معدة مجالس كاملة للمحاضرات، يعني مثلا في أيام المحرم أو في ليالي رمضان، كل ليلة من ليالي رمضان، كل يوم من أيام المحرم في مجلس كامل من البداية إلى النهاية. هذا الخطيب يجي يقرأ هذا الكتاب الليلة الثاني ثالث محرم، شوف وش فيها الكتاب، يحفظه أو يحفظ أكثر ويقرأه على المنبر. هذا كان في الماضي وفي ظروف ما كانت تتوفر فيها الأجواء. أما الآن لا عذر للداعي إذا لم يتوفر على مسألة البحث في الفكرة التي يطرحها، وليس فقط عبر التناقل وعبر التقليد، فلا بد وأن يكون على بصيرة، يبحث فيما يطرح ويطمئن إلى الفكرة التي يطرحها وتكون واضحة عنده. هذا أولا. وثانيا من معاني البصيرة في الدعوة معرفة الواقع الخارجي الذي تتحرك فيه الدعوة، فليس كل كلام يقال في كل وقت وفي كل مكان، وإنما ينبغي أن تكون هناك أولويات الآن في هذا الوقت وفي هذا المجتمع. ما هو الأولى؟ على ماذا ينبغي أن نركز؟ لأن كل ظرف وكل بيئة لها مشاكلها ولها لغتها ولها أوضاعها ولها أولوياتها. على بصيرة من معانيه هو هذا، أن الداعي يعرف الواقع الخارجي، يعرف المهمة التي يطلع بها، يعرف الرسالة التي يريد أن يؤديها إلى الناس. أنا سأصعد على المنبر وأخطب الناس، طيب نصف ساعة، ساعة ألقي، ما هي الرسالة؟ لو طلب مني أن أحدد العنوان، ما هي الرسالة التي أريد أن أقولها للناس؟ في بعض الأحيان بعضنا ما عنده رسالة، يصعد المنبر على باب الله، شوف وش يجيب ذهنه، من وين يجي الحكي، من موضوع إلى موضوع، شلون يصير، الله كريم، على باب الله. هذا ليس صحيح، هذا تضيع لوقت الناس وتضيع لفرص الدعوة والتأثير في المجتمع. لازم يكون على بصيرة، يعرف ماذا يريد أن يقول وما هي الرسالة التي يريد أن يوصلها. وكمثال، نحن لو قرأنا تاريخ الدعوة في هذه العقود المنصرمة وفي هذين القرنين الأخيرين، نجد أنه في القرن التاسع عشر الميلادي مثلا كان الدعاة للإسلام يواجهون أخطار التبشير التنصيري. الاستعمار الأوروبي كان مسيطر على أغلب البلدان الإسلامية، وكانت هناك إرساليات تبشيرية، وكان هناك نشاط محموم للمستشرقين، باحثون وعلماء من الغرب يدرسون أوضاع الشرق ويكتبون حولها، وقد اهتموا بالجانب الديني والثقافي فكتبوا كتب حول الإسلام، حول القرآن، حول سيرة النبي صلى الله عليه وآله، وأغلبهم، لا نقول كلهم، هناك بعض المنصفين من المستشرقين، لكن أغلبهم كانوا يثيرون الشبهات حول الإسلام وحول الدين لتشكيك المسلمين في دينهم. العلماء والدعاة رأوا أنفسهم أمام خطر التبشير، ولذلك نهضوا بمهمة مواجهة التبشير التنصيري. كانت الخطب بهذا الاتجاه، كانت الكتب بهذا الاتجاه، بالإضافة إلى الجهود العملية. هذا كان في بدايات القرن التاسع عشر الميلادي. في القرن العشرين الميلادي وجد الدعاة للإسلام أنفسهم أمام تحد آخر، وهي التيارات الشيوعية والعلمانية المناوئة للدين. وأقول المناوئة للدين لأن هناك علمانية في أوروبا محايدة تجاه الدين، لكن احنا بلينا في البلاد العربية والإسلامية بعلمانية مناوئة للدين. بغض النظر عن الموقف من أصل العلمانية، لسنا الآن بوارد هذا الموضوع، لكن نقول بليت البلاد العربية والإسلامية بالتيارات الشيوعية والعلمانية المناوئة للدين. تحمل الدين مسؤولية تخلف الأمة وانحطاط الأمة ورجعية وخرافة وأساطير وما أشبه، ويبثون الشكوك والشبهات، واستطاعوا الوصول إلى الحكم في بعض البلدان الإسلامية. فعانى الدعاة الأمرين في ظل حكم هذه التيارات المناوئة للإسلام، فاهتم العلماء والدعاة بمواجهة هذه التيارات الشيوعية والعلمانية والإلحادية المخالفة للدين. هذه التيارات انحسرت وسقطت في مواقع انطلاقها. الآن ما هي مهمات الدعاة؟ ما هي التحديات الكبرى أمام الخطاب الإسلامي؟ أنا أجي أتكلم ضد التبشير المسيحي. التبشير مو خطر الآن على المسلمين، هناك من يقوم بالتبشير لكن ليس خطر. الأمة استعادت الثقة بنفسها الآن وبدينها. أتكلم ضد الشيوعية، راحت شيوعية انتهت، ما في ما يلزم للكلام حولها، كفتنا أمرها بنفسها. تيارات المناوئة للدين هي الأخرى أيضا تراجعت، توجد آثار لكنها لا تشكل خطرا كبيرا. وربما يقول البعض إن هناك الآن في الغرب دعايات ضد الإسلام واتهام الإسلام بالإرهاب والرسوم الكاريكاتورية، صح، هذا ينبغي أن يواجه، لكن هذا تحدي خارجي يواجه في الخارج، ما يأثر علينا في الداخل. نحن لا نحتمل أن بعض المسلمين يضعف دينهم بسبب الرسوم المسيئة لرسول الله، بالعكس، حالة تحدي وهياج عند المسلمين حتى غير المتدين يعتبره إهانة لتاريخه ولحضارته ولهويته، هذا لا يشكل خطر. نحن نتوجه لمواجهة هذه الإساءات، لكن نعلم أنها لا تمثل خطرا داخليا، وإنما هي خطر خارجي نواجهه بحسب ما يقتضي الأمر. لكن ما هي التحديات الحقيقية التي يجب أن يتجه إليها الدعاة في داخل الأمة؟ أنا أعتقد أنه في هذه المرحلة تنتصب أمامنا التحديات الداخلية، وعلينا أن نركز عليها. العلماء، الكتاب، الخطباء، عليهم أن يركزوا على هذا الأمر. التحديات الخارجية ما عادت خطر حتى على المستوى المذهبي. في يوم من الأيام كنا نواجه أخطار على المستوى المذهبي، أن هناك تشكيك وإشاعات وتأثير وما أعرف كذا، لكن الآن تجاوزنا هذه المرحلة. يبقى الكلام، أحد يتكلم على هالمذهب وأحد يتكلم على ذاك المذهب، لكن داخل المذهب، أبناء المذهب، جمهور المذهب، ما في قلق عليهم. المعنويات رفيعة والالتفاف موجود. أنا لا أقول أننا نتحدث حول الموضوع، أقول هذا ليس هو الشيء الأهم في هذه المرحلة. في تصوري أن الأهم في الخطاب أمام الخطاب الإسلامي في هذه المرحلة ثلاثة تحديات. التحدي الأول إنتاج ثقافة العمل والبناء. كيف يبنوا الناس حياتهم على ضوء الإسلام؟ الخطاب الإسلامي برع في المرحلة الماضية في تحميس الناس ضد الواقع الفاسد، خطاب ثورة، خطاب مواجهة، خطاب معارضة، لكن خطاب المعارضة عادة هو خطاب هدم وتقويض وهو صالح لمرحلته، لكن في المرحلة الحاضرة نحتاج إلى خطاب البناء والتنمية. ماذا يصنع الناس حتى يرتبوا أمورهم؟ كيف نصنع مجتمعا قويا في المستوى العلمي، في الوضع الاقتصادي، في الحياة الاجتماعية، في الجانب الثقافي؟ كيف نقوي الوضع الداخلي في مجتمعاتنا؟ كيف نبني قدراتنا كمجتمعات، كشعوب، كأمة؟ نحن بحاجة إلى ثقافة البناء والتنمية، وعلى العلماء والخطباء والمثقفين أن يهتموا بهذه الجوانب ويركزوا عليها. هذا التحدي الأول. التحدي الثاني صنع العلاقة الإيجابية مع الآخر. الأصل في العلاقات بين بني البشر هي العلاقات الإيجابية، ادخلوا في السلم كافة. ومن أجل أن يبلغ المسلمون رسالتهم ويبلغ أصحاب كل عقيدة مبادئ عقيدتهم يحتاج إلى أجواء تعارف ووئام وسلام مع الآخر حتى يستطيعوا أن يوصلوا رسالتهم. ظروف الصراع والعداء والخصام هذه ظروف استثنائية، إنما تفرضها حالة العدوان. حينما يكون عليك عدوان من الآخر لازم تواجه العدوان، لكن هو مو استراتيجية دائمة. ولذلك الدعاة في هذا العصر خاصة، العصر الذي تشابكت فيه المصالح وتداخلت فيه المصالح، لا بد من إنتاج خطاب للعلاقة الإيجابية مع الآخر، سواء كان الآخر المختلف دينيا أو المختلف مذهبيا أو المختلف فكريا، لا بد من وجود علاقة إيجابية. قد يطرح البعض أن هناك اعتداءات على ديننا وعلى أمتنا من أتباع الديانات الأخرى، ولكن صحيح علينا أن نواجه هذه الاعتداءات، نواجه المباشرين للاعتداءات ولا نعمم على كل اليهود، على كل النصارى، على كل المذاهب الأخرى، لا، نواجه المعتدي في حدود المعركة. أما التعميم على الجميع نستعدي العالم كله، هذا خطأ. بعض الخطاب الإسلامي احترف حالة الصراع، احترف حالة الصراع، كما ترى بعض الخطباء افترض في بعض المناطق الإسلامية اللي هي على تخوم البلدان الغربية والمجتمعات الغربية يصعد وينزل على اليهود، على النصارى، على كذا، باعتبار هناك احتكاك. بعض الخطباء اللي عندهم احتكاك مذهبي دائما خطاباته بهالاتجاه، يريد أن يثبت أن مذهبنا حق وغيرنا باطل، افتهمنا خلاص ما عندنا هالمشكلة. أنت تخاطب جمهورا لا يعيش هذه المشكلة، يبصم لك بالعشرة أن مذهبنا حق، وش تريد بعد أكثر من هذا؟ ويعرف أن المذهب الآخر ليس هو على الحق، فلماذا الاشترار والتكرار إلا بمقدار ما يلزم للتوضيح وللتعريف؟ وأعود وأقول أنه ليس المعنى أن لا نطرح المسائل المذهبية، ولكن أن نرى سلم الأولويات والاهتمام. شخصيات تاريخية سابقة مثلا، أنا أجي ألقي محاضرة كاملة حول سوء سيرة وشخصية عمر بن سعد. عمر بن سعد سوى وعمر بن سعد فعل، ما أعتقد واحد من الجمهور يمكن أن ينخدع ويصلي وراء عمر بن سعد جماعة فأنا أقنعه حتى ما يصلي وراء جماعة. ننتهي من هذه المسألة. أنا لا أقول أن لا نتحدث عن سوءه، أقول الاستغراق في التفاصيل وإشغال كل هذا كمثل أقول، وإشغال كل الخطاب بهذا الموضوع زائد عن الحد، لا داعي له، هذا على حساب المواضيع الأهم. لا بد من خطاب يتجه لصنع العلاقة الإيجابية مع الآخر. الموضوع الثالث وحتى لا نطيل في خطبتنا هذه هو ترشيد التوجهات والممارسات الدينية، وهذا موضوع حساس ومهم. الآن في إقبال على الدين، وهناك ارتفاع في معنويات المتدينين، وبالتالي ما دام في إقبال على الدين سوق العمل الديني سوق نشطة، سوق رائجة، أي شيء ينطرح في السوق الناس يقبلوا عليه. من ناحية أخرى أيضا، من ناحية ثالثة، في جذور تراثنا الإسلامي في مختلف المذاهب عند السنة والشيعة، في التراث هناك جذور للمبالغة، للغلو. السنة في تراثهم هناك مبالغات وغلو، الشيعة في تاريخهم هناك مبالغات وغلو، وهناك قوة تقليدية ما عندها مشروع للنهوض، ما عندها مشروع للبناء والتنمية، وتشوف أن هناك مشاريع تتحرك على الأرض، فهي من أجل حفظ نفوذها ومواقعها تدغدغ مشاعر الجمهور وتطرح للناس قضايا في الجوانب الدينية. وهناك أيضا الأعداء الخارجيون يدخلوا على الخط ويشجعوا بعض التوجهات لتفريغ مضمون الحالة الدينية، لإرباك الساحة، لإشغال الناس بالأشياء التي لا أهمية لها ولا قيمة لها، وفي بعض الأحيان لتأجيج الصراعات بين الناس. أحد العلماء الباحثين الشيخ الكوراني في كتابه عن طريقة حزب الله والعمل الإسلامي صفحة 160 يذكر هذه القصة التالية، كنموذج، ما أقول دائما لكن كنموذج. يقول كان سيد معمم يقرأ في مسجد في طهران، هذا المسجد قريب من السفارة العثمانية، سفارة تركيا، في وقت الصراع اللي كان بين الدولة الصفوية والدولة العثمانية. هذا السيد يوميا يصعد على المنبر يجيب قضية ظلامة فاطمة الزهراء عليها السلام وما حصل لها بالتفصيل، يوم يومين خمسة عشرة، والموظفو السفارة العثمانية يجوا يصلوا في هالمسجد، لأن المسجد جنب السفارة وهم من تركيا سنة، وقت الصلاة يجوا يصلوا في المسجد القريب منهم. هذا الخطيب هم يوميا على المنبر يطرح هذه القصة، فبعض المستمعين استغربوا التكرار، يعني كل يوم كل يوم وش القصة؟ فإجا واحد سأل سيدنا أشوف تكرر المصيبة، يعني مو وفاة اليوم، وش القصة يعني؟ قال والله هذا التاجر، في تاجر عنده محل قريب المسجد، هو عطني فلوس نذر شهر كامل أقرأ كل يوم على الزهرة، نذر فلوس وخذت اللي تبغى. يقول رحنا نبحث عن هذا التاجر، وش عندك خير يعني نذر؟ بنتك مريضة ونذرت عليها، ولدك طايح ونذرت عليه، شو؟ قال لا والله واحد جاء وقال أنا عندي مبلغ وأبغى واحد يقرأ بعد الصلاة في هالمسجد يوميا مصيبة زهرة. يقول رحنا ندور وراء هذا الرجل اللي قال له، تبين أخيرا أنه واحد مرتبط بالسفارة البريطانية في طهران، واحد مرتبط في السفارة يخلي هذا خطيب يقرأ عند السفارة التركية العثمانية، والموظفين يجوا هم يتسمعوا كل يوم يكتبوا تقريرهم لحكومتهم عما سمعوه حتى يأجج الخلاف بين الجهتين وبين الفئتين. طبعا هذا مو معنى أن كل واحد يجيب الموضوع هو هكذا، لكن أقول في بعض الأحيان علينا أن ننتبه أن هذا الطرح في هذا المكان في هذا الوقت إلى ماذا يهدف ومن خلفه، قد يكون بوعي أو بغير وعي. ولذلك القرآن الكريم يؤكد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يحتاج يكون بصيرة، الرؤية والفكرة تكون واضحة، الواقع الخارجي أيضا الذي تتحرك فيه الدعوة والفكرة أيضا يكون واضحة، وهذا ما سار عليه أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. وأختم بحادثة، قضية خلق القرآن صار نزاع حولها في عصر الأئمة، هل القرآن قديم أو مخلوق؟ الأئمة ما رضوا يعطوا رأي حوله، ليش؟ ما عندهم رأي؟ عندهم رأي، بس كانوا يشوفوا أن طرح الرأي في هالوقت يخدم الباطل، ولذلك امتنعوا. حدث سليمان الجعفري قال: قلت لأبي الحسن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام: يا ابن رسول الله، ما تقول في القرآن؟ فقد اختلف فيه من قبلنا، فقال قوم إنه مخلوق، وقال قوم إنه غير مخلوق. فقال عليه السلام: أما أنا لا أقول في ذلك ما يقولون، ولكني أقول إنه كلام الله. بس كتب رسائل الأئمة، إيش رأيكم؟ قالوا كلام الله، ما رضوا يعطوا جواب. إلى عهد الإمام الهادي عليه السلام، الإمام الهادي كتب رسالة إلى بعض شيعته في بغداد، قال: نحن نرى أن الجدال في القرآن بدعة اشترك فيها السائل والمجيب، فيتعاطى السائل ما ليس له، ويتكلف المجيب ما ليس عليه، وليس الخالق إلا الله عز وجل، وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله، لا تجعل له اسما من عندك فتكون من الضالين. عشرات السنين والناس يتناقشوا: وش رأيكم يا أهل البيت؟ يقولوا ما نعطي رأي في الموضوع. ليش ما يعطي رأي؟ مع أن القضية تتعلق بقضية عقدية حول القرآن، لأن كانوا يجدون إعطاء الرأي في ذلك الوقت يخدم الفتنة، يخدم الباطل، ولذلك لم يعطوا رأي. المسألة مو أن هذا الرأي حق أو غير حق، المسألة الآن وقت طرحه أو مو وقت طرحه، في هالظرف، في هالبيئة، في هالمجتمع، وقت طرحه ولا لا، هذا هو الموضوع. ونجد أمثلة ونماذج كثيرة في سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم على بصيرة من أمرنا. اللهم ثبتنا على دينك ما أحييتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. تفضل تفضل، تفسحوا جماعة الباب ما يجدون مكان يدخلوا، تفضل تفسحوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما على أخيه وابن عمه ووصيه علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى بضعته الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية. اللهم ثبتنا على ولايتهم ومحبتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا أرحم الراحمين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. صدق الله العلي العظيم. الإنسان معرض للخطأ، وقد يرتكب الخطأ والسوء بدافع الهوى والشهوة، أو بسبب الجهل والغفلة، لكن فطرة الإنسان النقية غالبا ما تشعره بأن هذا خطأ. الإنسان عنده ضمير، عنده وجدان، عنده فطرة صافية نقية. هذه الفطرة الصافية غالبا ما إذا أصغى الإنسان إلى صوت ضميره فإنه يدرك أن ما عمله هنا خطأ. كما أن دين الله تعالى والقيم الإلهية واضحة أمام الناس في الغالب، لأن الله تعالى له الحجة البالغة. وإذا إنسان لم تبلغه الحجة فإنه غير محاسب أمام الله سبحانه وتعالى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ليهلك من هلك عن بينة. التعاليم الدينية أيضا واضحة تدل الإنسان على مواقع الخطأ والضلال، لكن يحصل في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان أن الإنسان يرتكب الخطأ، وبدل أن ينتبه إلى خطئه ويتراجع عنه فإنه يحصل لديه اقتراب واقتناع بذلك الخطأ، ولو اقتناع من وحي الشهوة والهوى، يزين له ذلك الخطأ، يصبح السوء في نظره حسنا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. هذا التزيين في الآية الكريمة مبني للمجهول، من الذي زين له سوء عمله؟ زين له مبني للمجهول، من الذي يزين للإنسان سوء عمله فيراه حسنا؟ بمراجعة الآيات الكريمة نجد أن آيات أخرى نسبت تزيين العمل السوء للإنسان إلى عدة جهات. الجهة الأولى طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان باعتبار الإنسان إذا عمل عملا وانشد إليه وارتبطت مصالحه به في البداية ينفر منه، في البداية ضميره فطرته تقول له لا هذا مو زين، بس إذا هو أسكت صوت الضمير مرة ومرتين وثلاث بعد خلاص ينساق إلى ذلك العمل فيراه حسنا. وهذا يحصل بعض الأحيان، الإنسان يعمل خطأ ضميره يأنبه، يسكت ضميره، مالك شغل أنا بسوي هالعمل، مرة مرتين بعد يسكت الضمير، مسكين شي يسوي، قال له مرة ومرتين ونصحه ثم يصمت الضمير، خلاص بعد يستغرق في ذلك العمل، بعد مدة يصبح ذلك العمل مرغوب عنده، ما يقدر يتركه، ما يقدر يخليه، بعد يتعود عليه، انشد له. فإذا طبيعة الإنسان، طبيعة تركيب الإنسان قد تحدث فيه هذه الحالة. هذه الطبيعة في بعض الأحيان الله تعالى ينسب الأمر إليه لأنه خلق الإنسان بهذه الطبيعة، كما يقول تعالى: كذلك زينا لكل أمة عمله. يعني أن الطبيعة البشرية هالشكل، في بداية الخطأ يكون فيه يعني توبيخ ضمير، مع الاستمرار في الخطأ خلاص بعد الواحد يتكيف وتصبح المسألة مسألة عادية وطبيعية. مثل الإنسان الموظف إذا واحد خلوه ممرض أو في المستشفى في حالة الطوارئ ويشوف الجرحى والمصابين، أول يوم يدخل الوظيفة يشوف واحد مجروح واحد مكسور يتخربط يتأذى يتألم، يمكن أول ليلة ما ينام زين كذا شيء، لكن إذا كل يوم صارت هالمشاهد أمامه بعد فترة تصير الحالة حالة طبيعية. ولذلك زينا لكل أمة عملهم بهذا المعنى، أن طبيعة الإنسان حينما يتكرر على العمل بعد يتكيف معه وينشد إليه، حتى لو كان خطأ في البداية كان يستنكره. في بعض الآيات تنسب التزيين إلى الشيطان، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الشيطان، شياطين الإنس والجن، شياطين الظاهرة والخافية، تزين للإنسان، تزين للإنسان عمله، وشيئا فشيئا يصير ذاك العمل اللي في البداية ما كان زين يصبح ذلك العمل مرغوبا عند الإنسان. ولذلك هناك رواية حديث يروى عن النبي محمد صلى الله عليه وآله، يتحدث صلى الله عليه وآله عن نبي الله موسى عليه السلام أنه قال لإبليس يوما: يا إبليس أخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه. قال إبليس: إذا أعجبته نفسه. متى يستحوذ الشيطان؟ إذا على الإنسان، إذا الإنسان أعجبته نفسه واستكثر عمله وصغر في عينه ذنبه. الذنب إذا صار صغير في عين الإنسان بسيط، هذا بعد الشيطان يستحوذ عليه يتكيف مع ذلك الخطأ ويستمر عليه. في بعض الأحيان الآيات القرآنية تتحدث أن الشركاء لهم دور في تزيين العمل السيء، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. المفسرون يقولون شركاؤهم هنا المقصود بها الأصنام أو سدنة الأصنام. الأصنام لها سدنة، يزين لهؤلاء الناس إذا بتتقربوا للصنم اقتلوا أولادكم اقتلوا بناتكم، زينوا لهم. هذه أيضا جهة من جهات التزيين. وأخيرا قرناء السوء، الإنسان ممكن يصير في جو معين ومع شلة معينة، هذه الشلة تزين له الأعمال الخاطئة. القرآن الكريم الله تعالى يقول: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولذلك الإنسان يجب أن يكون حذرا جدا. كيف يستطيع الإنسان أن يحذر من أن يصبح سوء عمله في نظره حسنة في مختلف المجالات؟ يحتاج إلى التبصر. يا الله تعالى يقول: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله. البينة هي اللي تخلي الإنسان ما يقع في هذا المطب. البينة هي الوعي، البينة هي الأجواء الصالحة. كلما كان الإنسان أكثر وعيا توقع هذا المطب. وإذا كانت الأجواء التي يعيشها صالحة ينقد ذاته، ينتقد نفسه، يحاسب نفسه. الآن نحن نجد أن بعض الشباب الذين يمارسون بعض التصرفات طائشة مثل التفحيط وإطلاق النار في الزواج، والآن الله يساعد الناس بعد أيام زواجات، وتبدأ مثل هذه الممارسات الطائشة السيئة التي يجب على الناس أن يقفوا أمامها ولا يقبلوا بها، يشوف مشجعين هؤلاء الناس الذين يقومون بهذه الاستعراضات بسياراتهم التفحيط، روح شوف الناس اللي واقفين يطالعوا ويتفرجوا عليهم. الناس اللي يتفرجوا عليهم هم الذين يشجعونهم ويزينون لهم سوء عملهم فيرونه حسنا بسبب الأجواء التشجيعية. لو ما أحد يوقف وما أحد يشجع وما أحد يصفق ينتظروا ساعات. بعض الأحيان تمر على بعض الأماكن تشوف ناس واقفين، خير وصاير، ينتظروا جماعة التفحيط جايين، مدة من الزمن ينتظروا، ما ينتظروا صلاة الجماعة، ما ينتظروا القراءة. إذا الملة تأخر يطلعوا من الحسينية، صلاة الجماعة هم يجوا متأخرين حتى لا يتورطوا يقعدوا نص ساعة أكثر. لكن هؤلاء الناس يروحوا لك مدة طويلة يقعدوا ينتظروا هذه الأعمال. زين له سوء عمله فرآه حسنا. الإنسان النقد الذاتي محاسبة النفس هي التي تجنبه الوقوع في هذا المطب. اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسهم، اللهم بصرنا بعيوب أنفسنا واجعلنا من الفاحصين لأخطائنا ونقاط ضعفنا، ووفقنا للتوبة والهداية والاستغفار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اكفنا شر المعتدين والظالمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله، إذ يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.